بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة المجد العلمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه هي الحلقة الأولى في هذه الدورة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي، وشرح تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. للتسجيل والمشاركة في البرنامج يرجى من السادة المشاهدين الدخول إلى موقعنا عبر شبكة الإنترنت www.islamacademy.net. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم والمستمعين والمشاهدين والمشاهدات الكرام.
تفضل.
ويسرنا أن نبتدئ في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى كما سمعتم مع تفسير سورة الفرقان على ضوء ما فسر به الإمام الحافظ ابن كثير رحمة الله تبارك وتعالى عليه. وسنتناول في أول حلقة ولقاء إن شاء الله تبارك وتعالى 6 آيات من هذه السورة. تتحدث هذه الآيات 6 حول العناصر التالية: العنصر الأول فضل الله على هذه الأمة بإنزال القرآن الكريم. العنصر الثاني ثناء الله على نفسه بشيء من صفات الجلال والكمال بخلاف ما عبد من دونه سبحانه. العنصر الثالث افتراء المشركين على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم ورد القرآن الكريم عليهم. وقبل أن أشرع في تفسير هذه الآيات أطلب من الأخ الأستاذ عبد الرحمن أن يسمعنا هذه الآيات، فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما.
جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. هذه السورة التي استمعنا إلى بعض آياتها الآن سورة مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة. وكما هو معلوم أن القرآن المكي يدور حول قضايا عقدية تتعلق بالوحدانية والنبوة والرسالة وأحوال يوم القيامة، وهذا ما تحدثت عنه هذه السورة إلى جانب كلامها عن صفات عباد الله المخلصين الذين وصفهم وأضافهم رب العالمين سبحانه وتعالى إلى نفسه وصفهم بصفات فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر ما جاء في هذه الآيات. ولكن لما كانت وحدانية الله تبارك وتعالى هي الأهم، وهي المقصد الأسمى الذي يجب أن يتحقق وأن يكون في هذا الوجود، افتتح رب العالمين سبحانه وتعالى الحديث به، ولذلك أثنى على نفسه في مقدمة هذه السورة. فالسورة كما ذكرت تتكلم عن الوحدانية وعن النبوة والرسالة وعن أحوال يوم القيامة، يعني عن بعضه. وقدم الله عز وجل الحديث عن ذاته وعن نفسه وعن شيء من صفات جلاله وكماله، لأن هذا هو الذي يجب أن يقدم على غيره. وافتتح رب العالمين سبحانه وتعالى السورة به فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هذه السورة افتتحت بقول الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وكلمة تبارك كما قال الإمام القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى اختلف في معناها على أقوال، فقال الفراء: تبارك بمعنى تقدس، وكلاهما يعني تبارك وتقدس للعظمة. وقال الزجاج: تبارك يعني تفاعل من البركة. وقيل: تبارك يعني أن عطاءه وخيره قد كثر سبحانه وتعالى. ويكون معنى كلمة تبارك على هذا أن البركات والخيرات تكاثرت من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا يستلزم تعظيم الله عز وجل ويستلزم تقديسه سبحانه، لأن من هو بهذا يجب أن ينزه عن كل نقص سبحانه وتعالى، وأن يعبد وحده لا شريك له، لأنه بهذه الصفات الجليلة هو الذي يأتي بالخيرات، وهو الذي يأتي بالأرزاق، وهو الذي يصرف هذا الملكوت، وبالتالي فهو الواحد الأحد الذي يجب أن تصرف له العبادة سبحانه وتعالى وحده، وأن يعظم بجميع صفات الجلال والكمال. وبالتالي يمكن أن نفهم من استهلال القرآن الكريم بقوله تبارك في هذه السورة إشارة إلى تنزيه الله عز وجل، وإلى تعظيم الله تبارك وتعالى، وإلى تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق به، فهي ثناء في الأصل من الله عز وجل على نفسه. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على نفسه في مواطن بالنسبة لإنزاله للقرآن الكريم، فقال مثلا في أول سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فأثنى ربنا سبحانه وتعالى على نفسه، وهذا الثناء متمثل في قوله تعالى: الحمد لله، فهو الحمد معناه الثناء، وهو أثنى على نفسه لإنزاله سبحانه وتعالى الكتاب من عنده. وإسناد قوله تعالى تبارك إلى نزل الفرقان يدل على أن أعظم البركات وعلى أن أعظم الخيرات التي تفضل الله عز وجل بها على عباده هي إنزال القرآن الكريم على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فأنا قلت الآن بأن معنى أو من معاني تبارك من كثر عطاؤه وكثرت نعمه وكثر خيره. وحينما يسند كلمة أو تسند كلمة تبارك هنا إلى تنزيل الله عز وجل للكتاب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنستفيد أن أعظم ما تفضل الله عز وجل به من نعم على عباده هو القرآن الكريم، تبارك الذي نزل الفرقان. والتضعيف في كلمة نزل تفيد أن القرآن نزل منجما على الرسول الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بخلاف غيره من الكتب، فالتوراة والإنجيل نزلت جملة واحدة، أما القرآن الكريم فكان ينزل مفرقا مجزأا على حسب الوقائع والأحداث وعلى ما يريد رب العالمين سبحانه وتعالى من تشريع. ولذلك فرق الله عز وجل في كتابه بين القرآن الكريم وتنزيله وبين التوراة والإنجيل في أول سورة آل عمران، فقال: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. فقال في التوراة والإنجيل أنزل، لأنها نزلت جملة واحدة. أما بالنسبة للقرآن الكريم ف فقال نزل، وهي تدل على التضعيف وتفيد أن القرآن الكريم نزل من عند رب العالمين سبحانه وتعالى منجما مفرقا. والله سبحانه وتعالى قد سمى القرآن في مطلع هذه السورة بالفرقان، لأن الله فرق به بين الحق والباطل، فرق به بين الهدى والضلال، فرق رب العالمين سبحانه وتعالى بين الرشد وبين الغي، ولذلك قال تبارك الذي نزل الفرقان. فوصف القرآن الكريم هنا بالفرقان لأنه حقا فرق الله تبارك وتعالى به بين الخير والشر، وبين الهدى وبين الضلالة، وبين الظلمات وبين النور، وبين الحق وبين الباطل. هذا الفرقان نزل على من؟ نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونجد هنا في هذه الآية أن الله تبارك وتعالى وصف نبيه وحبيبه ومصطفاه صلوات الله وسلامه عليه بأشرف الصفات على الإطلاق. ونحن نقول أشرف الصفات لأنها في مقام التكريم هنا، وهي خيرة وهي نعمة الله على عباده، وتكاثر الخيرات من الله على عباده بإنزال القرآن الكريم، وهذا موطن تشريف وتكريم. وصف ربنا سبحانه وتعالى من نزل عليه القرآن بأنه عبد بلفظ العبودية، فدل ذلك على أن أفضل ما يتشرف به العبد هو أن يكون عبدا لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى في مواطن وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الصفة، وهي في الحقيقة صفة تكريم وتشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يكون عبدا لربه ومولاه صلوات الله وسلامه عليه. ففي الإسراء والمعراج حيث أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وبعدها عرج به من الأرض إلى السماوات العلى، وفي قضية الإسراء وهي معجزة ربانية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتكريم حينما يتم هذا للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أمر يعجز البشر عن فعله أو عن الإتيان بمثله، يصف ربنا سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بصفة العبودية، فيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ونستفيد نحن، لأننا إذا أردنا أن نتحدث عن القرآن الكريم وأن نفهم معناه، أن إحنا أيضا يعني نذكر بعض الأمور التي نستفيد منها في حياتنا العملية اليوم، أن نكون نحن أيضا من عباد الله تبارك وتعالى، إن أردنا الشرف وإن أردنا المكانة وإن أردنا الرفعة وإن أردنا العزة، فعلينا أن نسعى جاهدين في تحقيق عبوديتنا لله تبارك وتعالى. ومن يكون عبدا لله ويذل نفسه لربه ومولاه يرفعه رب العالمين سبحانه وتعالى عنده مقامات ودرجات ودرجات، لأنه لما أذل نفسه لله أعزه سبحانه وتعالى ربه ومولاه. والله عز وجل مع ذكره عن نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه عبد، ودعوة المؤمنين ودعوة الناس جميعا أن يكونوا عبادا له وأن يدخلوا في طاعته، أثبت مع ذلك لهم العزة والكرامة، فقال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعلينا جميعا أن نسعى في أن نحقق هذه العبودية لرب العالمين سبحانه وتعالى كما اتصف بها أشرف مخلوق على الإطلاق وهو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. نزل القرآن الكريم على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم لماذا؟ ما الفائدة من نزول القرآن الكريم؟ قال رب العالمين ليكون للعالمين نذيرا. الإنذار هو الإعلام مع التخفيف مع التخويف والتهديد، إعلام بالشيء مع تخويف وتهديد، هذا يسمى إنذار. والله تبارك وتعالى أخبر هنا أنه أنزل القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام ليكون للعالمين نذيرا، وهذا يدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بعثه ربه واختاره واصطفاه ليكون للعالمين نذيرا. كلمة العالمين هنا يدخل فيها الإنس والإيه والجن، وفي القرآن الكريم مواطن متعددة فيها إشارة إلى عموم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك كما في قوله سبحانه قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا،
وكقوله جل ذكره وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وكما أنه عليه الصلاة والسلام مرسل إلى عموم الإنس هو أيضا مرسل إلى عموم الجن. يدخل الجن في قوله تعالى ليكون للعالمين نذيرا، لأن الجن عالم من العوالم. ويختص الجن أيضا بالذكر في القرآن الكريم كقوله سبحانه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، وكقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فدل ذلك أيضا بنصوص القرآن الصريحة الصحيحة الواضحة على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرسل إلى الجن. أيضا عموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام من مميزات النبوة والرسالة له صلى الله عليه وآله وسلم، وهي من الأمور التي فضل بها على غيره من الأنبياء والمرسلين. ولذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وما سأسوقه لفظ الإمام مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة من الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي، وذكر منها وبعثت إلى كل أحمر وأسود. قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أيضا ومن هذا المنطلق وبهذه المناسبة ندعو عموم أهل الأرض إلى أن يدخلوا في دين محمد صلوات الله وسلامه عليه، لأنه مرسل إلى جميع الخلق. في الحقيقة بتقوم شبهات عند بعض أهل الكتاب، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى العرب خاصة لأنه يتكلم بلسان العرب فقط. ونحن نقول لهم إن صدقتم وآمنتم أن الله عز وجل أرسله إلى العرب خاصة وأنه رسول من قبل رب العالمين، فيلزمكم تصديقه في كل ما يقول به صلى الله عليه وسلم. طالما أنكم آمنتم أنه يوحى إليه وأنه رسول إلى العرب، فيلزم من ذلك أن تقبلوا قوله بأنه رسول من الله تبارك وتعالى إلى عموم الثقلين الإنس والجن. وعموم بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرت من الميزات التي والخصائص التي أعطيها نبينا صلوات الله وسلامه عليه. الآية التالية والتي معنا في هذا اللقاء أيضا فيها تكريم وثناء من الله تبارك وتعالى على نفسه، وهي تدخل ضمن العنصر الثاني وهو ثناء الله على نفسه بشيء من صفات الجلال والكمال بخلاف ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل في آيتين الآن بعد الآية الأولى يزكي نفسه ويثني عليها ويصفها بصفات الجلال والكمال، ثم يسلب هذه الصفات من كل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. ثناء الله على نفسه في هذه الآية أولا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذه الآية اشتملت على خمسة أمور كلها من صفات الجلال والكمال لله تبارك وتعالى. أول صفة منها أنه له ملك السماوات والأرض، والصفة الثانية أنه لم يتخذ ولدا، والصفة الثالثة أنه ليس له شريك، والصفة الرابعة أنه خالق كل شيء، والصفة الخامسة أنه قدر كل شيء تقديرا. أول صفة وهي ملك الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض، هذا أمر واضح ومشاهد للعيان. هل من الممكن أو المعقول أن نستمع لمخلوق ما أن يدعي أن له شيئا في هذه السماوات أو الأرض، أو أنه خلق السماوات والأرض، أو أنه يملك شيئا في السماوات أو يملك شيئا في الأرض؟ لا يمكن لعاقل أن يزعم هذا لنفسه أو أن يدعيه. ولا يدخل علينا هنا ما يمكن أن يقوله إنسان متبجحا أنا عندي من الملك كذا ومن القصور كذا، نقول هذا ملك ناقص، هذا ملك ضعيف، هذا ليس ملكا حقيقيا وإنما هي عارية من الله تبارك وتعالى أعطاك إياها في مدة زمنية محددة. فما عند الإنسان هو فيه بين حالتين، إما أن ينتقل هو عنه بالموت وإما أن يزول عنه هذا الملك بجائحة أو أن يتسلط عليه غيره أو يتملكه إنسان آخر أو غير ذلك ممكن مما يمكن أن يحدث من حوادث نشاهدها على ظهر هذه الأرض. أما المالك على الحقيقة لكل ما في الكون هو رب العالمين سبحانه. ولذلك رب العزة وجلال يقول: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ ويختم سورة مثل المائدة بقوله: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، يعني ما في السماوات وما في الأرض أيضا ملك لله تبارك وتعالى. وحتى لا يظن ظان أن الله يعجز عن ذلك ختم الآية بقوله: وهو على كل شيء إيه؟ وهو على كل شيء قدير. ويكفي أن نتأمل، والمقام يضيق عن أن أسوق آيات كثيرة تتحدث عن هذه المسألة. مثلا قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. ولذلك صح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى، يعني أذل وأن أخنع وأقل اسم عند رب العالمين، رجل تسمى بملك الأملاك اللي هو ما يطلق عليه شاهن شاه، لأنه لا ملك إلا من؟ إلا الله سبحانه وتعالى. وإن سمي بعض الناس في الدنيا بالملك فإنما هو كما ذكر ملك جزئي غير حقيقي. فالإنسان يملك نفسه ولكنه لا يملكها ملكا حقيقيا، فلا يحق له أن يتصرف في نفسه بما يحب هو. ولذلك لو أن إنسانا قتل نفسه هل يعاقب ويحاسب على ذلك أم لا؟ يعاقب ويحاسب، لا يقول أنا قتلت نفسي أو أنا سأعدم نفسي. نقول له: أنت وإن كانت نفسك بين جنبيك إلا أنك لا تملك التصرف فيها كما تشاء، لأنك بنفسك وجسدك في الحقيقة ملك أو عبد لله تبارك وتعالى، لك مالك ألا وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. فأول صفة أثنى ربنا سبحانه وتعالى فيها على نفسه في هذه الآية أنه له ملك السماوات والأرض. صفة ثانية من صفات التنزيه لرب العالمين أنه لم يتخذ ولدا، وهذا في الحقيقة إن دل على شيء فإنما يدل على العظمة، لأن الذي يحتاج إلى الولد ضعيف، الذي يحتاج إلى الولد يتصف بصفات العجز والاحتياج، يحتاج إلى ولده، يحتاج إلى معاون. أما رب العالمين سبحانه وتعالى فمن أخص صفات جلاله وكماله سبحانه أنه ليست له صاحبة وليس له ولد. ولذلك أثنى على نفسه في كتابه في مواطن كثيرة بهذا، فقال مثلا مما نحفظه جميعا من قصار الصور: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ورب العالمين سبحانه وتعالى يعجب من قوم يرون هذه العوالم كلها وأن خالقها هو الله، ثم بعد ذلك يضيفون أو ينسبون الولد إلى الله. يقول سبحانه: بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. هذا الذي فطر السماوات والأرض، هذا الذي يقول للشيء كن فيكون، هذا المالك، وهنا قال الذي له ملك السماوات والأرض وبعدها نفى عن نفسه الولد، فكأنه يقول: من هو على هذه العظمة والكبرياء والجلال تنسبون إليه صفات العجز والحدوث والاحتياج؟ تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى رد على من نسب الولد إلى الله فقال لهم: لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهذا يدل كما ذكرت على شيء من صفات الجلال والكمال لرب العالمين سبحانه وتعالى. صفة الثالثة التي أضافها رب العالمين لنفسه هنا في هذه الآية ووصف نفسه بها أنه ليس له شريك في هذا الملك. ربنا سبحانه وتعالى ليس معه شريك وليس له معاون وليس معه وزير سبحانه، وأثنى ربنا على نفسه بذلك فقال سبحانه: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فنفى سبحانه وتعالى عن نفسه أن يكون له شريك في هذا الملك، وقال للمشركين: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. يعني ليست لهذه الآلهة من شركة مع الله تبارك وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج منهم إلى أن يعاونه أحد من هؤلاء، لأنه سبحانه كما أخبر عن نفسه غني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الصفة الرابعة التي وصف ربنا سبحانه وتعالى بها نفسه في هذه الآية وأثنى بها على نفسه سبحانه، أنه خلق كل شيء. فما من ذرة في هذا الكون سواء كانت في السماوات أو في الأرض، سواء كان من الأمور التي نشاهدها وتقع عليها أعيننا أو لا نشاهدها وتخفى عنا، ما في شيء في هذا الكون ولا في هذا الملكوت إلا ورب العالمين سبحانه وتعالى خالقه. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. الله رب العالمين سبحانه هو خالق الكون بكل ما فيه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا عن نفسه مثنيا عليها أيضا في مفتتح سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فإثبات الخلق لله أمر مشاهد معلوم، ويجب على العباد جميعا أن يثبتوه لرب العالمين سبحانه. وأنا في هذا المقام لا أود أن أتعرض إلى سفاهات عقول بعض الناس ألا هم الملاحدة أو ما أطلق عليهم القرآن قديما بالدهريين الذين يقولون بأنه لا إله والحياة مادة أو أن الكون وجد هكذا عن طريق الصدفة. هذا كلام يعني ينزه العاقل نفسه عن أن يشتغل بمثله. وهؤلاء ولله الحمد وإن كانت لهم دولة ترعاهم إلا أنه قضي عليها وأصبحوا أفرادا مشتتون، وهم في الحقيقة أقل كما ذكرت من أن يشتغل العاقل بالرد عليهم. فإثبات خلق الله تبارك وتعالى لهذه العوالم لا يحتاج إلى دليل من خارج الإنسان، فالإنسان فيه دليل من نفسه على نفسه. الإنسان دليل نفسه على أن الله هو خالقه. وفي هذا إشارة قرآنية كريمة في سورة الذاريات يقول فيها رب العالمين: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول بأن هذه الآية فيها دليل واضح على خلق الله لهذه العوالم، وأن القرآن الكريم يجعل من هذا الإنسان المخلوق يجعل من نفسه دليلا على نفسه، يعني يقيم من نفسه دليلا على نفسه هو، ويقول بأن الإنسان هو المستدل وهو في الحقيقة هو الدليل والبرهان. أنت يا عبد الله دليل نفسك اللي تدل نفسك على أن الله عز وجل خالق هذا الكون وخالق هذه العوالم ومدبر الملكوت سبحانه وتعالى جل في علاه. الصفة الخامسة والأخيرة المذكورة لرب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه بعدما ذكر أنه خلق كل شيء نسب تقدير الأمور إليه فقال: فقدره تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. ورب العالمين سبحانه وتعالى خلق كل شيء بقدر، ما يخرج شيء في ملك الله تبارك وتعالى عن خلق الله له، حتى أفعال العباد التي خالفت فيها بعض الفرق التي تقول بهذا كالمعتزلة، قالوا بأن العبد يخلق فعل نفسه. قوله تعالى وخلق كل شيء دليل على عموم خلق الله تبارك وتعالى لكل شيء بما في ذلك أفعال العباد، وكذلك تقدير الله تبارك وتعالى لكل ما يقع في هذا الكون. وفي ذلك يقول رب العالمين سبحانه: إن كل شيء خلقناه بقدر. ربنا سبحانه وتعالى ما ترك الكون هملا ولا سدى ولا عبثا، وإنما هيأ الكون بما يصلحه وقدره تقديرا عجيبا لا يمكن أن يقوم به إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، وأثبت ذلك لنفسه في آيات كثيرة، فقوله سبحانه وتعالى مثلا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذا أيضا يدل على التقدير الواقع على الخلق من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن هنا وفي هذه الآية قد يرد سؤالا في هذا الجزء الأخير، وهو أن الخلق بمعنى التقدير، وقد ذكر هذا وساقه أرباب اللغة. كلمة خلق في اللغة العربية بمعنى التقدير، ومنه قول الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري، يعني يقدر ثم لا يفري، يعني ثم لا يعزم على ما قدره وأراده. فالخلق في اللغة هو التقدير. وقيل منه قول الله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، يعني أحسن المقدرين. وعلى هذا إن كان الخلق بمعنى التقدير فيصبح المعنى وقدر كل شيء فقدره تقديرا، وهذا في الحقيقة تكرار لا يليق بكلام رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا قيل هذا الكلام كيف نجيب عليه؟ وهل يمكن أن يكون في كلام الله تبارك وتعالى شيء من التكرار الذي قد يضفي على المعنى معنى غير جميل؟ نقول لا، حاشا وكلا. طيب ما معنى إذن وخلق كل شيء فقدره تقديرا، بناء على أن الخلق في اللغة العربية والتقدير، وقد ورد هذا في كلام العرب وهو معنى سليم؟ نقول أن معنى وخلق يعني أنه أحدث خلقه وقدره بتسوية وصنعة بتسوية صنعة وإحكام. الله عز وجل خلق خلقه بتسوية صنعة وإحكام، وهذا يطلق عليه الخلق هنا، يعني أن الخلق الأول كان محكما دقيقا، والتقدير الذي ورد بعد ذلك يكون معناه تهيئة هذا الخلق لما خلقه الله تبارك وتعالى له. ويصبح المعنى على هذا أنه سبحانه وتعالى أحكم صنعته في خلقه، وهذا معناه وخلق كل شيء، يعني خلقه بإحكام، يعني سوى الصنعة بإتقان. طب ما معنى التقدير الوارد بعد ذلك؟ التقدير الوارد يكون معناه تهيئة هذا المخلوق لما خلق إيه؟ لما خلق له. وهذا واضح في جميع العوالم، يعني أنت تجد مثلا العوالم ربنا هيئها سبحانه، النملة لا نظام في طعامها وغذائها، أنت ترى الأسد تخاف منه ولكنه يتناسل، وتجد ابنه أو المولود الذي يأتي من زوج الأسد يقوم فيشرب لبن أمه، وهكذا. هذه تهيئة لهذا الخلق. وشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى أشار إشارات دقيقة في كتابه القيم مفتاح دار السعادة حول هذه المعاني. الآية الثالثة التي وصف الله تبارك وتعالى بها من عبد من دونه، وكأنها أتت بعض صفات الجلال والكمال لله عز وجل لتلفت نظر المشركين إلى أن تركهم عبادة الله وعبادتهم لغيره سبحانه وتعالى لا تليق، وما كان ينبغي منهم أن يقعوا في ذلك. ولهذا قال سبحانه: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الآية في الحقيقة لما أتت بعد الآية السابقة كانت مناسبتها في غاية من التناسب والدقة، فربنا عز وجل يصف نفسه بصفات الجلال والكمال، ثم بعد ذلك يوجه الخطاب للمشركين: يا من اتخذتم من دون الله عز وجل آلهة، هل هذه الآلهة هي على مثل ما عليه ربنا ربكم سبحانه وتعالى من صفات الجلال والكمال؟ وصف ربنا نفسه بصفات سابقة خمسة ذكرتها الآن، ووصف الآلهة التي عبدت من دونه بصفات النقص والعجز والحدوث والاحتياج، وهي ست صفات. الصفة الأولى أنها لا تخلق شيئا، قال: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، ده الأول منها. الثاني أنها مخلوقة، أنها مخلوقة فهي لا تخلق شيئا إلى جانب أنها إيه؟ أنها مخلوقة. الأمر الثالث أنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. الأمر الرابع والخامس والسادس هو ما عبر عنه القرآن بقوله: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وكأن هذه الصفات أتت بعض صفات الجلال والكمال لتلفت نظر المشركين إلى أن آلهتهم التي اتخذوها من دون الله تبارك وتعالى لا تستحق أن تعبد، لأنها بهذه المثابة من الصفات الضعيفة الضئيلة الحقيرة. إذا كانت هذه الأصنام لا تخلق شيئا، فكيف يتوجه العبد إليها من دون الله تبارك وتعالى؟ والله تبارك وتعالى بصفة الخلق يستدل على نفسه ويشير إلى جلاله وعظمة سلطانه. تأملوا مثلا قوله سبحانه للمشركين وللمخاطبين ممن ينكرون ذلك: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يعني يستدل ربنا سبحانه بالخلق على أنه إله. وهنا الآية نفت عن هذه الآلهة أنها تخلق شيئا. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. إذن هذه الآلهة التي لا تخلق لا تستحق أن تعبد. الأمر الثاني أن هذه الآلهة مخلوقة. طالما أنها مخلوقة فهي ضعيفة، ورب العالمين يقول لهؤلاء: والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا يخلقون شيئا، وهم في الحقيقة مخلوقون مربوبون لله رب العالمين. فكل ما عبد من دون الله مخلوق، لأن الكون ما فيه إلا خالق ومخلوق. الخالق تنزه بصفات الجلال والكمال، والمخلوق خلق ضعيف عبد لهذا الخالق شاء وأبى. فالناس جميعا عبيد لله عز وجل، عبيد ملك أو عبادة كونية، هكذا خلقهم رب العالمين، وهي ما يطلق عليه العبادة الكونية في قوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، على باعتبار أنهم عبيده وأنه سيدهم ومالكهم رب العالمين سبحانه وتعالى. صفة ثالثة هي صفة ذم وإهانة لهذه الآلهة التي عبدها هؤلاء المشركين من دون الله تبارك وتعالى، أنها لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا. فإذا كانت هذه الآلهة لا تملك لنفسها ضرا ولا نفعا، فكيف تملك لغيرها؟ وكيف يطلب منها العبد إذن جلب نفع أو دفع ضر؟ والإنسان يتطلع في دنياه وحياته إلى الاستزادة من الخيرات، وإلى أن تدفع عنه الشرور والمكروهات. وإذا كانت الآلهة لا تملك ذلك لنفسها، فكيف يمكن لإنسان أن يلجأ إليها تاركا من بيده النفع والضر وهو رب العالمين سبحانه وتعالى؟ رب العالمين يقول للمشركين عموما ولمن يدعو غير الله تبارك وتعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم، ادعوهم وجربوا، اسألوهم إن كنتم صادقين. ثم يقول: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ هل لهم ذلك؟ هل لهم قلوب يعقلون بها؟ كل هذا، وهذه موجهة بصيغة أسئلة لتثير استفهام، يثير في النفس أن يقف ويتأمل لكي يجيب على هذه الأسئلة إن كان محقا، وإلا وقع عليه التوبيخ ووقع عليه الإنكار. فهذه الآلهة حقا لا تملك لا تملك شيئا. أما الأمر الرابع والخامس والسادس ليبين عجز هذه الآلهة، وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الأصنام وهذه الآلهة ما خلقت، ولا تملك أن تميت الإنسان، ولا تملك أن تعيد الإنسان مرة أخرى. فالذي يفعل ذلك هو من؟ هو رب العالمين سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل ذكره: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. الله نسب ذلك سبحانه وتعالى إلى نفسه هو، ثم قال بعد ذلك للمشركين: هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ هل ممن اتخذ مع الله تبارك وتعالى شريكا يمكن أن يفعل ذلك مع الله تبارك وتعالى؟ حاشا حاشا وكلا. وبذلك سقطت جميع هذه الآلهة التي توجه إليها هؤلاء الناس من دون رب العالمين سبحانه وتعالى. وبين القرآن الكريم إذن سفاهة عبادة هذه الأصنام أو التوجه إليها دون الله تبارك وتعالى. ثم تنتقل الآيات بعد ذلك لتناقش المشركين في افتراءاتهم على النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا ما يتعلق بالعنصر الثالث الذي معنا، وفي هذا يقول رب العالمين سبحانه: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. في هذه الآيات يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى موقف الكافرين المشركين المكذبين بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم من كتاب الله الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المشركون: إن هذا إلا إفك افترى، والإفك هو أسوأ الكذب. نسبوا هذا إلى النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، والقرآن الكريم في مواطن ينعي عليهم هذا التصور وهذا الفكر وهذا الأسلوب، ويقول: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. هؤلاء كذبوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك هؤلاء المشركين نسبوا القرآن الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام إلى أنه أتى به من قوم آخرين. قيل أو قالوا هم أتى به من اليهود، وقيل أتى به من أهل الكتاب، إلى أقوال كثيرة ذكروها في هذا المعنى، وما ذكروه باطل، فكلام الله حق نزل بصدق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورب العالمين سبحانه وتعالى يبين للنبي عليه الصلاة والسلام ويطيب خاطره ويبرهن أن افتراءهم عليه الكذب كان واضحا لا يلتفت إليه، يعني لا يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولا يشتغل به لأنه باطل باطل باطل. تأملوا قوله سبحانه: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. فين بقى الاستهزاء بهم هنا؟ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. أنتم تقولون أخذه من الأعاجم وهو جاء بلسان عربي مبين، فكيف الأعجمي يأتي بهذا الكلام البليغ الفصيح المبين؟ لا يمكن. وهذا في الحقيقة فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتثبيت لفؤاده عليه الصلاة والسلام. ولذلك رد الله عز وجل على من قال بأن القرآن الكريم كلام البشر، رد الله عليه متوعدا إياه بسقر، فقال: سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. ولذلك من معتقد أهل السنة والجماعة، ودي نقطة مهمة يجب أن نذكرها ونحن نتحدث عن كتاب الله، أن القرآن الكريم كلام الله غير مخلوق. كلام الله القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق، ليس كما زعمت الجهمية والمعتزلة أنه مخلوق، ولا ما ذهبت إليه الأشاعرة والكلابية أنه كلام نفسي، وإنما تكلم الله تبارك وتعالى به بحرف وصوت، فهو كلامه وسمع منه سبحانه وتعالى. بعدها قال رب العالمين: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. هذه الآية يذكر فيها رب العالمين سبحانه وتعالى قولا آخر للمشركين في القرآن الكريم. قالوا بأن القرآن الكريم هي كلمات سطرها النبي عليه الصلاة والسلام عن السابقين، جمعها منهم وكتبها، والله عز وجل قال عنهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهذا في الحقيقة أيضا من سفاهات عقول المشركين حينما ذكروا ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون هذا أساطير الأولين وهو بلسان عربي مبين ويقولون بأنه جمعه وكتبه وهم يعلمون أنه نبي أمين صادق فيما يبلغ عن الله وهو لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه؟ وربنا وصف النبي عليه الصلاة والسلام بكتابه بأنه أمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فوصفه صلى الله عليه وآله وسلم بذلك، وهم يعلمون مخرج النبي عليه الصلاة ومدخله، ولد بينهم ولم يجلس إلى أحد ولم يتعلم عند أحد وأمي لا يقرأ ولا يكتب، ثم بعد ذلك يقولون بأنه جمعه من أساطير الأولين. ولذلك هم قالوا إيه؟ اكتتبها، ومعنى اكتتبها يعني طلب من يكتبها له، لأنهم يعلمون أنه إيه؟ أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب صلوات الله وسلامه عليه. والله تبارك وتعالى تولى الدفاع عن القرآن الكريم والدفاع عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. يعني والله ليس القرآن الكريم إفك افتراه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يأتي به من أساطير الأولين، وليست خرافات وأوهام أناس قالها النبي صلى الله عليه وسلم جمعها من عند هؤلاء وهؤلاء، وإنما هو كلام حق نزل من عند رب العالمين سبحانه، والله عز وجل أثبت ذلك مرارا في كتابه، فقال مثلا: قل نزله روح القدس من ربك بالحق، وقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والله عز وجل وصف نفسه هنا بصفة لما ذكر أنه أنزله صفة فيها جلال وكمال، وهي أنه يعلم السر وأخفى. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. ولذلك نحن نؤكد ونقول بأن علم الغيب لله تعالى وحده لا شريك له، فلا يعلم أحد الغيب من المخلوقات بحال من الأحوال. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله، والمقام يضيق عن أن أستوصل في مثل ذلك، ولكني أحذر فقط عن أن يزعم إنسان أنه يعلم الغيب، أو أن يأتي أناس فيذهبون إلى العرافين والكهنة زاعمين مصدقين أنهم يعلمون شيئا من الغيب، والغيب صفة لله تبارك وتعالى. ومسك ختام هذه الآيات مغفرة من الله ورحمة، ولذلك قال: إنه كان غفورا رحيما. وفي قوله سبحانه إنه كان غفورا رحيما دعوة لهم إلى التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، فمن تاب إلى الله تاب الله تبارك وتعالى عليه، لأن هؤلاء كذبوا وافتروا ووصفوا النبي عليه الصلاة والسلام بما لا يليق به، وكذبوا عليه صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك دعاهم ربهم إلى الإيه؟ إلى المغفرة والرحمة، كما دعا غيرهم ممن نسبوا الولد إلى الله وممن أهلكوا أولياءه الصالحين في كثير من آيات القرآن الكريم. ولكن كما أشرت يضيق المقام على الاسترسال في مثل ذلك، وخاصة الأستاذ عبد الرحمن تعبني والناس ما هي مشاهدة، فأكتفي بهذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. نفسح المجال للإخوة اللي عنده سؤال، تفضل يا أخي. الميكروفون.
فضيلة الدكتور بارك الله لنا فيكم، ذكرتم أن القرآن نزل بلسان عربي على النبي صلى الله عليه وسلم العربي، فنزل باللغة العربية، فما الفائدة أو العبرة من ذكر الأعجميات كإبراهيم وإسماعيل وثمود أو هذه الكلمات في القرآن؟
بارك القرآن الكريم.
نعم،
الحقيقة يعني قد يرد السؤال بألوان أخرى، ولكن ذكر هذه في القرآن بلسان العرب لا شيء فيها بحال من الأحوال، فهذه الكلمات كلمات أعجمية ولكنها ذكرت باللسان الإيه؟ باللسان العربي في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاء ذكرها في القرآن الكريم على سبيل الحكاية لما كان قبل النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن من باب الفائدة كنت أود أن يكون السؤال بلون آخر، وهو: القرآن الكريم بلسان عربي مبين، فكيف أقام الله به الحجة على العالمين؟ وإحنا قلنا النبي عليه الصلاة والسلام أرسل للعالمين، والقرآن بلسان عربي مبين، والله تعالى في كتابه قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فنقول بأن الله تبارك وتعالى من فضله وتكرمه على نبيه صلى الله عليه وسلم أن قيض له من يحمل هذا القرآن بلسان بألسنة مختلفة وبلغات متعددة ليبلغ به العالمين. ولذلك في سورة الأنعام يقول سبحانه: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وإيه ومن بلغ. فمن بلغه القرآن من أي طريق إذن، سواء كان من بلاغ النبي عليه الصلاة والسلام أو من بلاغ عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم باللغة التي يتكلم بها، فقد أقيمت عليه الحجة إيه بذلك.
تفضل. طيب فضل الشيخ، نستأذنكم في اتصال هاتفي من الأخ عمر من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
وأطول في عمرك ونفع بعلمك.
اللهم
نفع الله سبحانه وتعالى اتخاذ الولد والصاحبة، ونحن كمسلمين نؤمن بذلك ونعتقده ونتعبد لله به، ولكن النصارى يدعون أن لله ولدا وصاحبا ولا يقبلون القرآن دليلا، فكيف نرد عليهم ونضحي بحجتهم هذه؟ جزاكم الله عنا.
طيب بارك الله فيك. في الحقيقة كلام هؤلاء القوم الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى واتخذوا لله الولد كما أشرت في حديثي من أسفه السفه على الله تبارك وتعالى، وما زعموه وافتروا به على الله من أكذب الكذب، من أكذب الكذب على رب العالمين. ولو رجعوا هم وتحاكموا حتى إلى ما بين أيديهم من كتب محرفة لوجدوا فيها الدليل على أن عيسى بن مريم أو أن عزير ليسوا لله تبارك وتعالى أو لا ينتسبون إلى الله تبارك وتعالى بنسب، وإنما منصوص حتى في كتبهم أنهم عباد لله تبارك وتعالى. ونقول لهم بالعقل، إن لم يصدقوا بالقرآن، إن لم يصدقوا بالقرآن وأهملوا ما عندهم من كلمات، أيليق بصاحب الجلال والعظمة أن يشترك مع مخلوقاته في الصفات التي هم عليها؟ فالمخلوقات تتصف بصفات هي عليها، هذه الصفات نحن نعتقد أن فيها من العجز والنقص والضعف ما فيها. رب العالمين سبحانه وتعالى المنزه عن صفات المخلوقات، هل يليق أن نجعله هو والمخلوقات التي خلقها وضرأها في درجة واحدة؟ ولا هو سبحانه وتعالى عال عليهم منزه عن صفاتهم سبحانه وتعالى؟ فنسبة الولد إلى الله تبارك وتعالى فيها من الكفر الشديد والظلم لرب العالمين سبحانه وتعالى، ونسبة الضعف والعجز والقصور إليه ما يتنزه ربنا سبحانه وتعالى عنه، وما يليق بمخلوقات ضعيفة خلقها رب العالمين أن ينسبوا ذلك إلى الله عز وجل. في كتبهم بارك الله فيك ما يقيم الدليل عليهم، وإن لم يقبلوا ذلك نقول لهم هل تجعلون الخالق كالمخلوق؟ هل الخالق يتنزل عما هو عليه سبحانه وتعالى إلى أن تكون له صاحبة وأن يكون له ولد فيتصف بعد ذلك بصفات المخلوقات وبصفات الحاجة والاحتياج؟ لأن الذي يحتاج إلى ولد ضعيف يعينه إذا كبر، يجري عليه بعد ذلك إذا ضعف، ورب العالمين المنزه بصفات الجلال والكمال لا يليق بحال أن ننسب له إيه؟ أن ننسب له ذلك. جزاك الله خيرا.
تفضل أخ عبد الرحمن.
الشيخ حفظك الله ورعاك، في قوله تعالى ولم يكن لأنفسهم ضرا ولا نفعا، فهل إلحاق الضرر بالإنسان لمنفعة الإنسان؟
لا، هو الحقيقة أنا أشرت إشارة قلت لا يملكون جلب نفع أو دفع ضرر، لا يملكون جلب نفع أو دفع، فدفع الضرر على الإنسان فيه منفعة للإيه؟ فيه منفعة للإنسان. فالقرآن الكريم نفى عن هذه الآلهة هذين الأمرين، هي لا تجلب نفعا لأن النفع يأتي إليك من طريق قد لا تتمكن أنت من أن تأتي بالنفع إلى نفسك، ومن يلجأ إلى هذه الآلهة يطلب منها النفع، يطلب منها جلب نفع، كما أنه يريد أن تدفع عنه الإيه؟ تدفع عنه الشر أو تدفع عنه الإيه؟ الضر. فالمراد بجلب نفع أو أن تدفع إيه؟ أو أن تدفع ضر.
هل أحد من الشباب لديه سؤال؟ تفضل أخ.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا، أضاف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه بعض الأمور، منها ما هي عينية أو منها ما هي محسوسات.
نعم.
فأضاف الله سبحانه وتعالى إلى نفسه صفة الرحمة فقال رحمة الله.
نعم.
وأضاف ربنا سبحانه وتعالى إلى نفسه صفة ذات مثل صفة اليد فقال يد الله. وأضاف أيضا إلى نفسه بعض العينات الأخرى مثل ناقة الله أو كتاب. نعم. الله أو عبد الله. فشيخنا إزاي تفصيل في هذه المسألة بارك الله فيك؟
جزاك الله خيرا. الحقيقة هذا سؤال مهم، ويعني ينبئ أن إحنا يعني في مجلس علم وبين طلبة علم، حقيقة زميلكم يريد أن يقول بأن ما يضاف إلى رب العالمين سبحانه وتعالى نوعان، معان وأعيان. ما يضاف إلى الله ثاني، ما يضاف إلى الله نوعان، معان وأعيان. المعاني هي إيه؟ المعاني هي التي تقوم بغيرها، المعاني هي الصفات التي أو الأشياء التي تقوم بغيرها، إنما الأعيان هي الأشياء المنفصلة. ورب العالمين سبحانه وتعالى أضاف إلى نفسه معان وأضاف إلى نفسه أعيان. فمن المعاني التي أضافها رب العالمين سبحانه وتعالى إلى نفسه صفة مثلا الرحمة أو الغضب أو غير ذلك من صفات الجلال والكمال التي هو عليها سبحانه وتعالى، أو مثلا إضافة القرآن إليه. وطبعا أنا يعني كنت أريد أن أتوسع وأذكر في قوله تعالى تبارك الذي نزل الفرقان، يفيد على أن الله سبحانه وتعالى في أعلى عليين، لأن النزول لا يكون إلا من علو إلى أسفل، وأنه تكلم ربنا سبحانه وتعالى به لأنه أضافه إلى إيه؟ إلى نفسه. فإضافة هذا المعنى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني إضافة صفة إلى موصوف وهو رب العالمين. إنما إضافة الأعيان اللي هي الأشياء القائمة بنفسها فهذا يضاف إلى الله من باب التكريم والتشريف، كما أضاف ربنا البيوت إلى نفسه. ها؟ يعني قال نقول كعبة الله تبارك وتعالى مثلا، أو بيت الله، أو ناقة الله وسقياها، وغير ذلك مما ورد من مثل ذلك، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
فضلت الشيخ، هل تفضلت بطرح أسئلة في هذه المحاضرة؟ مشكورة.
طيب جزاكم الله خير. طيب معنا سؤالان وكلاهما يعني من السهولة بمكان. السؤال الأول، استدل من السنة النبوية على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استدل من السنة النبوية على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثاني، في قوله تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، برهان قاطع على بطلان ما عبد من دون الله، وضح ذلك بالتفصيل.
فتح الله عليكم فضيلة الشيخ وجعله في موازين حسناتكم. أعزائي المشاهدين، انتهت حلقتنا لهذا اليوم، ولا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا وعالمنا صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله شاكر الجنيدي. فاللهم بارك لنا في علمائنا وبارك لنا في علمهم، على وعد بإذن الله تبارك وتعالى بأن نلقاكم في حلقات أخرى. إلى أن نلقاكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.